أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في الفرق الخامس بين التمثال والتمييز، وكان حاصله أن الحال إذا كان عاملها فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه فإنه يجوز أن يتقدم عليه، بخلاف التمييز فإنه لا يجوز له أن يتقدم على عامل. وخالف في ذلك ابن مالك، فذهب إلى أن التمييز يجوز أن يتقدم على عامله إذا كان متصرفا كما هو الحال في الحال. إذن كما أن الحال تتقدم على عامله، يتقدم على عامله إذا كان متصرفا، فكذلك الحال في التمييز عندما عند ابن مالك. واستدل على الجواز بدليلين، ببيتين من الشعر، لكن المذكور في الكتاب بيت واحد. المهم كيف؟ ابن زياد ما به؟ يزيد بن زياد؟
يعني من هو الذي خالف؟
خالف ابن مالك. يزيد بن زياد هو الذي قال البيت الأول، لا علاقة لنا به. البيت الأول في باب الحال وليس في باب التمييز. البيت الذي استدل، الذي ذكر في الكتاب دليلا لابن مالك عليكم السلام، هو قول الشاعر، وهو حسان بن ثابت على ما قيل: إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما. أي إذا رضي الإنسان من نفسه بأن يعيش ثريا غنيا يملك المال، ولكن لم يعتني بمسألة الإحسان، لم يحسن إلى الآخرين عليكم السلام، ففي هذه الحالة كان مذمما، فهو مذموما. واضح معنى البيت؟ قر عينا ما معناه؟ يعني رضي، قنع، طاب عيشه. الشاهد فيه أي أن عينان، يقول ابن مالك هكذا، عينان تمييز، العامل في هذا التمييز ما هو؟ قر، وقر فعل متصرفا وهو العامل في التمييز، وقد تأخر عنه، فتأخره عنه دليل على أنه لا فرق بين التمييز والحال في جواز تقدمهما على العامل، لكن بشرط أن يكون هذا العامل متصرف. وهنا هكذا قرر، تقول فيها يقر ويقران وإلى آخره وتقرين. فإذا هذا فعل متصرف له تمييز وقدم تمييزه عليه، فكيف تدعي أيها المصنف أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله، بل يجوز تقديم الحال فقط على عامله؟ واضح الاستدلال؟ إذن عينان تمييز تقدم على قرة الذي هو عامل. يرد عليه المصنف بأنه سهو، بأن هذا الاستدلال سهو من ابن مالك. لماذا؟ لأن إذا الظرفية، إذا المرء عينا قرى، إذا الظرفية الشرطية من الأدوات المختصة بالأفعال التي لا تدخل إلا على جمل فعلية، وهي هنا في البيت على أي شيء دخلت؟ على المرء، والمرء ما هو؟ اسمه. فحتى لا نقول بأنها دخلت على الجملة الاسمية ويلزم خروجها عن اختصاصها بالجمل الفعلية، فلا بد أن نقول المرء ليس مبتدأ وإنما هو فاعل لفعل محذوف، تقديره إذا قر المرء عينان، وحينئذ فيكون عينان تمييزا كما ذكر ابن مالك، لكن ليس لقر الموجود المتأخر عنه، بل لقر المحذوف الذي فسره الموجود. وحينئذ فلا شاهد لابن مالك في هذا البيت. استدلال ابن مالك يبتني على ماذا؟ يبتني على أن تكون عينان تمييزا لقر الفعل المذكور في الكلام الذي هو متأخر، ولكن نحن أثبتنا له أنه لا بد لنا من تقدير فعل محذوف دخلت عليه إذا، إذ لو لم نقدر فعلا لكانت إذا المختصة بالجمل الفعلية قد دخلت على جملة اسمية، وهذا لا يجوز. فما دمنا قدرنا فعلا فسره الفعل الموجود يصبح الكلام أصله هكذا: إذا قر المرء عينا قر بالعيش مصريا. فحينئذ تكون عينا تمييزا، لكن لا لهذا الفعل المتأخر عنها، بل للفعل المحذوف الذي قدرناه متقدما عليها، قدرناه بعد إذا مباشرة. إذن هذا الاستدلال من ابن مالك سهوا. لماذا هو سهوا؟ لأن ابن مالك غفل عن أن إذا مختصة بالجمل الفعلية، وما دامت مختصة بالجمل الفعلية فلا بد من تقدير فعلا، والمرء لا يكون مبتدأ. يعني بالنتيجة جل من لا يجب. هكذا هذه وجهة نظر المصنف. ولا نعم، الآن ذكر في نقاش في مناقشة المصنف أن ابن مالك مذهبه في إذا أنها يجوز دخولها على الجمل، أن إذا الظرفية يجوز دخولها على الجمل الاسمية، فحينئذ لا يكون سهوا ويكون اعتراض المصنف غير وارد عليه، لكن يكون الإشكال مبنائي حينئذ. على كل حال، هناك بيت آخر من الشعر يمكن أن يذكر كدليل للتمييز، وأن لم يقل به قائل بتقدم التمييز، هو: أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا. أنفسا تطيب، أصلها أتطيب نفسا، فنفسا تمييز عاملها تطيب وهو فعل متصرف، وقد تقدم عليه. ماذا يقول المصنف؟ يقول: فضرورة، هذا ضرورة شعرية. لو قال أتطيب نفسا لاختل وزن البيت. الشعر يريد تفعيلات معينة في صدر البيت، لو أنه قال أتطيب نفسا لا تغير. شوف هكذا الآن: أتطيب نفسا تطيب، الحركات العرضية ما هي الآن؟ سن تطيب، نعم تطيب، لو قرأناها أتطيب نفسا أتطيب نفسا فيصبح تفعيلات التي أرادها المصنف مثل فعول، تصور فعول فعوله هنا، فعول فعوله، نحصل على لا نحصل عليه، فلذلك حمله على أنه ضرورة. يعني وكلامنا في أي شيء في التقديم جوازا لا في التقديم ضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات. يقول: فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله: إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما، فسهوا من ابن مالك. هذه سهوا، ما هو إعرابها؟ خبر لي استدلال. فأما استدلال ابن مالك فما به سهوا، لأن المرأة مرفوع بمحذوف يفسره المذكور. ليش المرء محذوف بما مرفوع بمحذوف يفسره المذكور؟ لأن إذا تدخل على جمل الفعلية فلابد أن نفرض فعلا محذوفا، هذا الفعل المحذوف الذي يفسره المذكور هو الذي عمل في عينا النصب، فليس من باب التمييز الذي تقدم على عامله، بل من باب التمييز المتأخر. والناصب للتمييز هنا هو المحذوف، والمحذوف متقدم لأننا قدرناه بعد إذا مباشرة. وأما قول الشاعر أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا. فضرورة، والضرورة لا يستدل بها. هذا تمام الكلام في الفرق الخامس. معنى البيت يعني أتطيب النفس بنيل المنى، يعني بتحقيق الأحلام، المنى الأمنيات. أتطيب النفس بنيل المنى، والحال أن داع المنون يعني الموت، داع المنون ينادي جهارا، ينادي بصوت مرتفع، يعني صار الموت قريبا منا، فكيف نفرح إذا حققنا آمالنا وطموحاتنا وكذا ما دام الموت قريبا. يعني للتعجب، للاستفهام الإنكاري هنا.
نعم.
تمييز لتطيب.
وفاعل أين فاعل تطيب؟
أنفسا أتطيب أنت؟ أأنت تطيب نفسا؟ نعم. يعني كيف يحصل منك رضا بأنك حققت أمنياتك وأحلامك؟ ألا تعلم أن الموت قريب؟ المنون هو الموت، داع الموت يعني إشارة، هذه على سبيل الاستعارة، أنه تستعير للموت، أنه بإمكان الموت أن يعين شخصا مناديا، يعني ينادي بصوت مرتفع ها قد جاء الموت، يعني إشارة إلى قرب ساعة الموت، وإلى أنه من الواضحات التي ينكرها الإنسان ويغفل عنها عادة. سمعت من بعض العلماء أو قرأت لا أذكر أنه لا يوجد حقيقة يقينية وقطعية في هذا الوجود ينكرها الإنسان أو يتغافل عنها الإنسان كالموت، ربما هي ما في مضمون أحاديث لأهل البيت عليهم السلام، أنه لا يوجد حقيقة حتمية دائما نراها، كل يوم نراها ونسمع بها، ومع ذلك نتغافل عنها ونتعامل عنها كما نتعامل معها كما لو أنها ليست موجودة. مثل الموت، في الموت كل يوم نرى شخص يموت، نسمع بشخص يموت لنا قريب، مع ذلك نتعامل معه كأنها أمر مشكوك، ليس معلوما أنني سأموت. يعني هذا عمليا هكذا يتعامل الإنسان. بل الفرق السادس بين الحال والتمييز، بما أن الحال مبين للهيئات فمن حقه أن يكون بلفظ دال على المعنى الحدثي، على المعنى الوصفي، لأن الهيئات أوصاف للشيء وحدث يقوم به الشيء. فبما أن الحال ماذا تبين؟ الهيئات، فلا بد أن يكون لفظ الحال صالحا لبيان الهيئة. حتى يكون لفظ الحال صالحا لبيان الهيئة لا بد أن يكون لفظ الحال دالا على معنى حدثي، على معنى وصفي، فلو لم يكن دالا على ذلك لم يصلح للدلالة على لبيان الهيئات. فلذلك كان الأصل في الحال أن يكون مشتقا. وأما التمييز فبما أنها لبيان الذوات، والذات ليس فيها وصف ولا حدث، فالأصل في التمييز أن يكون لفظا صالحا لبيان الذات. كيف يكون التمييز لفظا صالحا لبيان الذات إذا كان لفظه يدل على ذات ولا يدل على المعنى الحدثي؟ ما هو اللفظ الذي يدل على ذات؟ الجامد أو المشتق؟ الجامد. إذن بما أن المشتق فيه دلالة على المعنى الحدثي، والحال تحتاج إلى المعنى الحدثي لأنها تريد أن تبين الهيئة، فكان الأصل في الحال أن تكون بلفظ المشتق. وبما أن التمييز لبيان الذوات والذي يدل على الذات هو الجامد لا المشتق، فلذلك كان الأصل في التمييز ماذا؟ أن يكون جامدا. فإذا الأصل في الحال الاشتقاق، والأصل في التمييز الجمود. أكتب الاستدلال ما في مشكلة. إذن هذا الفرق يتفرع على الفرق الذي ذكرناه سابقا بين الحال والتمييز. الفرق الذي ذكرناه سابقا ما هو؟ أن الحال تبين الهيئة، التمييز يبين الجواب. شوف فائدة المغني، أنك تراجع النحو لكن بترتيب جديد. الآن الحال لأي شيء؟ لبيان الهيئة. والهيئة الهيئة وصفا أو حدث. فلكي تكون الحال قادرة على بيان الهيئة فلا بد أن تكون بلفظ صالح للدلالة على حدث أو وصف، واللفظ الصالح للدلالة على الحدث والوصف ما هو؟ هو المشترك. هذا بالنسبة للحال. وأما التمييز أنا باختصار ما أكتب، التمييز يكون لبيان الذات، واللفظ الدال على الذات أو الصالح للدلالة على الذات هو الجامد لا مجد. فلذلك الأصل في الحال الاشتقاق، والأصل في التمييز الجمع. والأصل في كل منهما، ولكن قد يتعاكسان فيأتي الحال جامدا ويأتي التمييز مشتق. واختلف في بعض الموارد أن هذا حال أو تمييز. الآن نقرأ العبارة ما في مطلع. يقول: والسادس أن حق الحال الاشتقاق، من حق الحال أنها تكون مشتقة، هذا هو أصله. وحق التمييز الجمود، ولكن قد يتعاكسان، يعني يكون أحدهما في موضع الآخر، فتقع الحال جامدة. هذا تفسير للتعاكس. تقع الحال جامدة نحو: هذا مالك ذهبا. ذهبا حال لكنه جامد وليس مشتقا. وكذا الحال في تنحتون الجبال بيوتا، بيوتا حال وهو أيضا جامد وليس مشتق. ويقع التمييز مشتقا، هذا أيضا تفسير لأي شيء؟ للتعاكس. يعني كما أن الحال تقع جامدة كذلك التمييز يقع مشتقا. نحو: لله دره فارسا. فارسا تمييز لأنه لبيان المتعجب منه. هو تمييز، تمييز لكنه مشتق.
لا،
ذهبا ليس تمييزا وإنما هو حال. هذا مالك حال كونه ذهبا، هذا هو المعنى المراد منها. لأنه أنت ماذا تريد؟ لا تريد أن تبين الذات له. لماذا؟ لأنه يعرف ماله. ويعرف ماله. الآن أنت لا تعرف المال الذي تملكه ما هو فضة أو ذهب، المال الذي لك تعرف، تعرف ما هو. إذن لسنا بحاجة إلى بيان ذاته، وإنما نحن بحاجة إلى بيان هيئته. هيئته ما هي؟ أنه ذهب. ويقع التمييز مشتقا نحو لله دره فاس. الآن لدينا سؤالان هنا، الآن بعد قليل نذكر أذكر السؤالين معا. واختلف في المنصوب بعد حبذا، فقال الأخفش والفارسي والربعي. إذن المنصوب الواقع بعد حبذا اختلف فيه ما هو. الآن السؤالان ما هما؟ السؤال الأول ما معنى لله ذره؟ الآن لله ذره للتعجب، لكن هذه ما هو أصلها؟ ما هو الدر يعني ذره ما هو؟ السؤال الثاني حبذا ما هي؟ فعلا اسما كلمتان كلمة واحدة ما هي؟ الذي يأتي بجواب له جائزة في كليهما، جواب مكتوب طبعا ليس إلى آخر العمر، إلى نهار الأربعاء أقسم، لكن الجائزة لا تكون نهار الأربعاء. لذلك أنا أفكر أنه ماذا أفعل، أنا أجيب بنفسي يوم غدا. طب لكن شرط أن واحد يتبرع بالجائزة لي. على كل حال
ما معنى
لله دره وما هو إعرابها؟ طب إعرابها سهل، لكن ما هو معناها؟ يعني من أين جاءت هذه الكلمة لله دره؟ ما معنى لله دره فلان مثلا؟ هو الآن للتعجب، لكن هذه در من أين؟ ما هو أصلها؟ فهو كذا الحال في حبذا. فقال الأخفش والفارسي والربعي، المنصوب بعد حبذا حال مطلقا. ما معنى مطلقا الآن يتضح؟ يعني هو هذا السؤال أنه الآن أنت تجزم بذلك أو تحتمل؟
لا مو احتمل، يعني أكثر من لحن الجملة، عدد الجملة العربي
يعني بالنتيجة لابد أن تشير لي إلى أن كلمة دار تأتي بهذا المعنى في اللغة العربية.
الدور يعني
شيء يعني هذا مفتوح، قد يكون غير الدور. لذلك هذا احتمال، لكن لابد أن نتأكد. المقصود أنه يعني البحث سهل فيه، هذا قد يكون بحث لغوي. الآن هناك مسألة أنا أقترح عليكم هكذا. أنا هذه الطريقة جربتها وهي طريقة نافعة جدا ومفيدة لكم. خصصوا دفترا أو أي شيء تكتبون عليه. هذا الدفتر ماذا تفعلون فيه؟ الذي يكتب على الكمبيوتر مثلا يكون أفضل بالنسبة له. أنا هكذا أفعل، أنا أخصص ملفا مثلا على الكمبيوتر أو دفترا أكتب فيه الأسئلة، كل سؤال يخطر في ذهني، سواء في النحو، في المنطق، في الأصول، في الفقه، في علوم الحوزة، في غير علوم الحوزة، في السياسة، في الحياة، مثل شعبي ما هو أصله، أسجل أنه هذه الآية ما هو إعرابها، هذه الآية ما هو تفسيرها، أسجل هذا السؤال حتى لا يضيع. ثم بعد ذلك في أوقات التعطيل أحاول أن أفتش عن هذه الأسئلة وأكتب الجواب عنها. فأنت إذا بدأت بهذه الطريقة، لكن للأسف أنا بدأت بهذه الطريقة متأخرة، يعني لم أبدأ بها منذ بداية الدراسة، بدأت بها متأخرة. إذا هذه الطريقة تتابعها من بداية الدراسة، فالآن تستطيع أن تحصي عدد الأسئلة والأجوبة التي تستطيع أن تحصل عليها مكتوبة. يعني في نهاية يصبح لديك كشكول من الفوائد العلمية، كله فوائد علمية وهي فوائد محل حاجة لك. الآن أنا كيف وقعت في هذه المشكلة؟ هناك أسئلة يجد الإنسان مثلا أنه هذا السؤال منذ متى وأنا أفكر فيه؟ منذ أن دخلت إلى الحوض، ولحد الآن ليس لدي جواب عنه. هذا أمر معيب. سؤال أنا مثلا منذ 10 سنوات كنت أفكر فيه وأسأله لنفسي، لكن لحد الآن لم أجب عنه. هذا ليس أمرا معيبا؟ لأنه الذي لا يسجل يفر هذا المطلب من ذهن. لذلك إذا كل سؤال خطر إلى بالك تسجله، بعد ذلك تسأل عنه، تبحث عنه، تفتش عنه، تحصل على كنز فيما بعد. واقعا إن يعني هذا يكون كنزا، يكون هذا هو حصيلة تعبك في الدراسة. كل سؤال يخطر لك حتى في السياسة، حتى في أي علم من العلوم، في أي مسألة من المسائل، سجله، وبعد أن تعرف الجواب حاول أن تعرف الجواب وأجب عنه. هذا يعني بعد فترة من الزمان يعني تلاحظ أنه، والأسئلة التي لدينا كثيرة جدا ولا تنتهي، فكل سؤال يخطر إلى ذهنك مباشرة سجله على أن تحاول أن تجد الجواب له. على كل حال إذن قال الأخفش والفارسي والربعي حال مطلقا. ما معنى مطلقا؟ الآن سيأتي مطلقا في قبال التفصيل الآتي. وقال أبو عمرو بن العلاء بل هو تمييز مطلقا. وقيل لا ليس مطلقا بل هو حال في بعض الأحيان وتمييز في بعض الأحيان. الجامد تمييز والمشتق حال. هذا القائل ماذا يقول؟ يقول إذا شككنا في كلمة فيما بعد حبذا أنه حال أو تمييز ننظر، إذا كان جامدا نقول الأصل في التمييز أن يكون جامدا فإذا هذا تمييز، إذا كان مشتقا فنقول الأصل في الحال أن يكون مشتقا فنعتبره حال. وقيل الجامد تمييز، وقيل الجامد تمييز لأن الأصل في التمييز الجمود. والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله يا حبذا المال مبذولا بلا سرف فحال. هنا لابد من أن نبين هذه النقطة لم يتعرض لها المصنف صراحة في الكتاب. هذه النقطة نفرق فيها بين الحال وبين النعم، بين الحال وبين النعم. ما الفرق بين رأيت رجلا كريما وبين جاءني زيد راكبا؟ ما الفرق بين الحال والنعم؟ الحال لها وظيفتان، وظيفة الأولى بيان موصوف صاحبه، الوظيفة الثانية تقييد عاملها. أما النعم ومثله التمييز، النعم له وظيفتان، الأولى بيان الموصوف، بيان موصوفها، والثانية ما هي؟ تقييد موصوفه. الفرق بين الحال والتمييز ليس في الوظيفة الأولى، كما أن الحال تبين الموصوف تمييز نعم تبين الموصوف. الفرق بينهما أين؟ في التقييد. الحال عندما تقيد تقيد العامل، لكن النعت عندما يقيد يقيد الموصوف نفسه. شوف جاءني زيد راكبا، طب راكبا تبين هيئته طبعا مع فرق أنا هنا لبيان الهيئة هنا لبيان الذات، هذا الآن لا نتعرض له لا دخل له. راكبان بينت هيئة زيد، كيف كان زيد عندما جاء؟ ما هي هيئته عندما جاء؟ الركوب، كان راكب. إذن هي تبين الموصوف. وعندما تقيد ماذا تقيد؟ الآن ما الذي استفدناه من راكبا؟ هل استفدنا أن زيد له مصداقان، مصداق هو زيد الراكب ومصداق هو زيد غير الراكب، أم أننا استفدنا أن المجيء تارة يكون مجيئا مع الركوب وتارة يكون مجيئا بلا ركوب؟ الذي استفدناه هو أن المجيء الذي أثبتناه لزيد ما هو؟ هو المجيء المقيد بالركوب. إذن راكبا قيدت المجيء بأي شيء؟ قيدت جاءني بالمجيء مع ركوب. يعني لدينا طريقتان في المجيء، طريقة يأتي الإنسان وهو راكب على الفرس، وطريقة يأتي الإنسان وهو ماشي. فلدينا حصتان، حصة هي المجيء مع ركوب وحصة هي المجيء بلا ركوب. من أين فهمنا أن الذي ثبت لزيد هو المجيء مع الركوب؟ بواسطة راكب. فراكبا التي بينت زيد ماذا فعلت لجاءني؟ قيدته. لم يثبت لزيد مطلق المجيء، وإنما الذي ثبت لزيد هو حصة خاصة من المجيء وهي حصة المجيء المقيد بأي شيء؟ واضح الآن؟ نشوف الآن لو سألك سائل ما هي هيئة زيد عندما جاء؟ تقول له راكبا. طب لو سألك سائل ما هو المجيء الذي أثبته لزيد؟ هل أثبت له مطلق المجيء؟ أم أثبت له حصة خاصة من المجيء؟ نوعا خاصا من المجيء؟ تقول أثبت نوعا خاصا من المجيء. أي نوع؟ المجيء الذي معروف به. لا لم يقيد زيد، لا يوجد لدينا مصداق لزيد، زيد راكب وزيد غير راكب، زيد واحد، شخص واحد، زيد جزئي، معرفة جزئي لا يقيد.
زيد راكب وزيد يعني
هذا زيد هو شخص واحد، لكن مرة يجلس مرة، لأنه لدينا زيد جالس، زيد قائم، زيد نائم، لا يوجد لدينا شخص واحد له هيئات مختلفة. أما المجيء كلي المجيء له حصص متعددة، المجيء راكبا، المجيء ماشيا، المجيء مثلا حافيا، المجيء باكيا، هذه كلها أوصاف للفعل. قيدت مطلق المجيء بحصة خاصة منه هي المجيء معروف.
يعني قيد هيئة زيد ممكن أقول.
لا ما قيد هيئة زيد، ما قيده.
يعني
الآن لماذا أنت تصر على أنه الآن هو بالنسبة إلى زيد ماذا فعل؟ بين هيئته، لماذا نريد أن نسميه قيده؟ لا أدري.
أنه قد يكون مثلاً زيد
لا يوجد هيئة مطلقة للجزئية، الجزئي له هيئة خاصة جزئية، هذه الهيئة الجزئية ما هي؟ ما الذي بينها؟ راكباً، الجزئي لا يقيد. تعال الآن يتضح أكثر عندما نتحدث عن مثال المعنى. جاءني رجل كريم، ماذا فعلت كريم؟ قيدت رجل. أولاً بينت رجل، الرجل الذي جاءني صفته ما هي؟ الكافر. ثانيا هل قيدت جاءني؟ يعني هل المجيء الذي أثبته للرجل هو المجيء الكريم؟ لا، لا معنى لذلك. المجيء ليس من حصته مجيء كريم ومجيء بخيل مثلا. إذا كريم لم تقيد جاءني. نعم قيدت رجل، رجل فرد شائع كلي، عندما أتينا بكريم قيدنا هذا الكل في حصة خاصة هي رجل الكريم. فكريم ماذا فعلت؟ بينت رجل، وعندما قيدت رجل أيضا. أما الحال بينت هيئة زيد، وعندما قيدت جاء. وهكذا الحال التمييز مثل النعم، التمييز مثل النعم، لبيان ذات صاحبه ولتقييد ذات صاحبه. مثل 12 رجلان، رجلان تبين 12 وتقيد 12 بأنه أي 12 نتحدث عنها؟ 12 التي هي من صنف الرجال. الآن تعال إلى ما نحن فيه. يقول في القول الرابع ما هو؟ يقول الجامد تمييز، إذا كان جامدا فهو تمييز، أما إذا كان مشتقا فهل نستطيع أن نعتبره حالا؟ يقول ننظر، إذا كان مقيدا للعامل يكون حالا، إذا لم يكن مقيدا للعامل يكون تمييزا. إذا كان مقيدا للعامل يكون حالا، لأن الحال هي التي تقيد عاملها. إذا كان غير مقيد للعامل فيكون تمييزا، لأن التمييز لا يقيد عامله مثل النحو. شوف، والمشتق إن أريد تقييد المدح به. المدح لماذا المدح؟ لأنه نحن كلامنا في أي شيء في الاسم المنصوب الواقع بعد حبذا، وحبذا للمدح لفظا لإنشاء المدح. فالعامل ما هو؟ هو المدح. يعني إذا قلت حبذا زيدا يعني أمدح زيدا. والمشتق إن أريد تقييد المدح به كقوله كذا وكذا فحالا، فيكون حالا، وإلا فيكون تمييزا. مثل ماذا تقييد المدح به؟ شوف، يا حبذا المال مبذولا بلا صرف في أوجه البر إصرارا وإعلانا. الشاعر هنا يمدح المال، لكن هل يمدح المال مدحا مطلقا؟ هل المدح الذي أثبته للمال هو المدح المطلق؟ أم أنه لا، أثبت المدح للمال بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن يكون المال مبذولا بلا صرف، يعني تنفقه من دون إسراف، من دون تبذير، تنفقه في محله. إذن المدح الذي أثبتناه للمال ليس مدحا مطلقا، بل هو مدح مشروط مقيد بأي شيء؟ بأن يكون المال مبذولا بلا إسراف. لذلك مبذولا ماذا فعلت؟ بينت المال، بينت هيئة المال، وقيدت المدح المستفاد من حبذا. وما يبين صاحبه ويقيد عامله حال أم تمييز؟ حق وليس تمييز. التمييز كالنعت يبين ويقيد موصوفه ولا يبين عام ولا يقيد عامله. تقيد المدح. الآن شوف، الآن نسأل بدل مقيد ائتي بكلمة مشروط. الآن المدح الذي أثبته للمال هل هو مدح بلا شرط أو مع شرط؟ مع شرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون المال مبذولا في محله الصحيح من دون إسراف ولا تبذير. أما لو بذلته بإسراف هذا لا يكون ممدوحا، هذا يكون مذموما. فإذا حتى يثبت المدح للمال لابد من تقييد، من تقييد هذا المدح بأي شيء؟ بأن المال مبذول بلا طرفين. فإذا مبذولا ماذا أعطت؟ الذي هو مشتق، هو منصوب بعد حبذا. اختلفوا في أنه تحال أو تمييز. هذا القائل ماذا يقول؟ يقول هو حال. لماذا؟ لا لأنه مشتق فقط، بل لأنه يقيد العامل. وما يقيد العامل، وما يقيد العامل حال. العامل هو المدح، المدح المستفاد من حبذا. نعم، قيد المدح المستفاد من حبذا. وعادة اللفظ لا يقيد لفظا، لفظ المعنى يقيد معنى. معنى مبذولا قيد معنى المدح المستفاد من أي شيء؟ من حبذا.
إذا سيكون حبذا هنا المدح ليس مطلق مدح،
لا، وإنما مدح مشروط، يعني المدح الذي أثبته أنت في الجملة. ما هو؟ مدح بلا شرط أو مدح مع الشرط؟ مدح مع الشرط، وهذا هو معنى المدح المقيد. فالعامل تقيد. الفرق السابع أن الحال تكون مؤكدة لعاملها. مثل ماذا؟ مثل فتبسم ضاحكا، ضاحكا أكدت المستفاد من تبسمه ولم تعطي أي نكتة جديدة، لأن المراد من التبسم ومن الضحك شيء واحد. فضاحكا أكدت ماذا؟ بينت صاحبها، بينت هيئة صاحبها، لكنها ماذا فعلت للعامل؟ أكدته. إذن الحال قد تكون مقيدة للعامل وهو الغالب، وقد تكون مؤكدة له، مثل فتبسم ضاحكا. طبعا في مغني اللبيب هنا بحث طويل، في مغني الأديب اكتفى بذلك. أما التمييز فلا يكون مؤكدا للعامل. هناك في مغني اللبيب يذكر أدلة على أن التمييز يكون مؤكدا للعامل أيضا ويردها ابن هشام. هذا البحث قيما. نعم، في مغني اللبيب. لا، يا حبذا يعني ما أحسن المال. نعم، ما أحسن. فلإنشاء المدح. ممكن، يعني ممكن أنه ما أحسن، يعني نعم هكذا، أنه حتى الذي يقول ما أحسن المال مثلا هو يتمنى المال، لكن المال أي مال؟ المال الممدوح الذي يستطيع أن ينفقه بلا صرف مثلا. نعم، فتشعر بمعنى التمنى. هذا تمام الكلام في بحث ما يفترق به فيه الحال عن التمييز. أما لا، ما ذكر، واختلف، قال واختلف في المنصوب بعد حبذا، فقال فلان كذا وقال فلان كذا وقيل كذا وقيل كذا. أما قوله ما ذكره،
يعني كانت جيد في هذا كله في كنا قال يعني جيد أولى.
لا، ما قلنا جيد، نحن قلنا وجهه ما الدليل، يعني الدليل الذي ذهب إليه صاحب هذا القول ما هو؟ هذا هو. أما هو الأوجه أو ليس هو الأوجه، لكن بما أنه يشتمل على هذا التفصيل يعني هو لا يخلو من وجاهة بالنسبة لي. ليس دائما، قد يكون يعني موارد استعمال الإتيان بالفعل المجهول ليس دائما هو إرادة تضعيف والتحقير، وإنما قد يكون لا يعرف القائل مثلا، قد يكون هكذا. والحمد لله رب العالمين.